الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أحمد بن حجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: وحدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل ابن طريف أبو رجاء البغلاني قال حدثنا حماد وهو ابن زيد، حماد بن زيد نعم بن درهم الجهضمي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه. قال عن ثابت وهو ابن أسلم البناني أبو محمد البصري ثقة عابد. عن أنس وابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري أن عربيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تزرموه. قال: فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. ومع لا تزرموه يعني لا تقطع عليه بوله. قال: وحدثنا محمد ابن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن مشهور باسمه وكنيته. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وهو يحيى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد القطان إمام من أئمة الجرح والتعديل. قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري أبو سعيد القاضي ثقة ثبت. قال: حدثنا يحيى بن يحيى حاء وحدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي وهو عبد العزيز ابن محمد ابن عبيد الدراوردي أبو محمد الجهني. وعبد العزيز الدراوردي قال فيه الحافظ صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. وحديثه عن عبيد الله العمري منكر كما قال إمام النسائي رحمه الله، روايته عن عبيد الله العمري منكرة. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني وهو الدراوردي وقال له كذلك المدني. قال عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن عربيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. قال: حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا عمر بن يونس وهو ابن القاسم اليماني ثقة قال حدثنا عكرمة ابن عمار وهو العجلي أبو عمار اليماني وأصله من البصرة وعمر بن عمار في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، في روايته عن يحيى بن كثير اضطراب. قال: حدثنا إسحاق ابن أبي طلحة، وهو إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري المدني. قال: حدثني أنس بن مالك وهو عم إسحاق، قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء عربي فقام يبول في المسجد، قال: فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه 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 مه، يعني هذه كلمة إنكار بمعنى كف عن هذا، كلمة زجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجرموه، دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، وكما سمعنا أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا عليه، أنكروا عليه بوله في المسجد حتى أرادوا أن يمنعوه، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يمنعوه من إكمال بوله حتى فرغ من بوله، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء، يعني دلو من ماء، فصبه على هذا البول. وفي الرواية الأخيرة بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه المساجد لا تصلح فيها لشيء من هذه النجاسات من بول أو قذر نحوها، وإنما أقيمت لذكر الله جل وعلا والصلاة وقراءة القرآن. وهذا الحديث فيه أولا النهي عن البول وما كان لمعناه من أمور النجاسات أن تفعل في المسجد، فلا يجوز الإنسان أن يلوث المسجد بشيء من النجاسات، ببول أو غائط أو نحو ذلك من النجاسات. وهذا فيه معنى وجوب تطهير المسجد والمحافظة على طهارته ونظافته، وذلك لأن المساجد بيوت الله وهي أشرف البيوت وأفضلها وأكملها، وإذا كان الإنسان لا يرضى بوضع النجاسة في بيته فكيف ببيت الله جل وعلا، وهي قيمة لذكر الله جل وعلا وعبادته وطاعته. وهكذا أيضا في ما عليه الأعراب من غلبة الجفاء أو الجهل، والأعراب سكان البادية، سكان البادية الذين يسكنون في البوادي، يغلب عليهم الجفاء والجهل لبعدهم عن المدن وعن مجالس العلم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى منهم. وفيه كذلك أيضا الإنكار على من فعل نحو ذلك من وضع شيء من النجاسات في المسجد. الأصل أنه ينكر ذلك، لأن وضع النجاسة في المسجد هذا أمر منكر، لكن بعد ذلك يراعى مسألة المصالح والمفاسد، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الأعرابي. وذلك أن هذا الأعرابي لما بال وأراد الصحابة منعه كان في منعه مفسدة أعظم من تركه يبول حتى يكمل بوله، فراعى النبي عليه الصلاة والسلام دفع هذه المفسدة أو التنازل بفعل هذه المفسدة لدفع مفسدة أعلى منها. ولهذا استدل أهل العلم بهذا الحديث على قاعدة من القواعد الشرعية، وهي ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما ضارا. ووجه ذلك أن هذا الأعرابي إذا منع من البول في أثناء البول سيقوم، فينتشر البول في أكثر من موضع، فبدلا من أن تكون النجاسة في موضع واحد ستقع في مواضع متعددة، ولا شك أن هذه المفسدة أعظم. وهذا أيضا أنه ربما يقطع بوله فيتضرر صحيا، كما ذكر أهل الطب أن قطع البول وعدم إكماله سبب لإصابة الإنسان بشيء من الأمراض والضرر، فلهذا كان من المصلحة أن يكمل بوله. كذلك أيضا أمر ثالث وهو فيه الربط معه بالتعامل، لأنه قد يكون عنده شيء من الجهل، فتركه ليكمل بوله هذا فيه رفق به وعدم غلظة عليه حتى لا يكون سبب في نفوره وعدم قبوله النصيحة وبيان الحق والهدى له. فلأجل هذه المفاسد تركه النبي عليه الصلاة والسلام يكمل بوله حتى انتهى، فهو دليل واضح على هذه القاعدة الشرعية، ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. وفيه كذلك أيضا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الرفق والشفقة والحكمة في دعوته والتعامل مع الناس، فهذا من رفقه عليه الصلاة والسلام وحكمته أنه تركه يكمل بوله حتى انتهى، ثم بين له حرمة هذا الفعل، فكان هذا سبب لاستجابته وقبوله ذلك. حتى جاء في بعض الروايات أن الأعرابي هذا قال لما بين له النبي صلى الله عليه وسلم حرمة هذا الفعل: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لا ترحمني إلا أنا ومحمد فقط، أنا والرسول. لماذا؟ لما رأى من حسن معاملة النبي عليه الصلاة والسلام والرفق والرحمة به. وهكذا أيضا فيه أن هذه المساجد وبيوت الله جل وعلا لم تبنى إلا لذكر الله وعبادته وطاعته، وهذا فيه رد ويقال لما يفعله أهل البدع والأهواء في بيوت الله جل وعلا من البدع والمحدثات والطبول والرقص والغناء وغير ذلك من مثل هذه الأمور المحرمة، فإن هذا لم تبنى له المساجد، لم تبنى المساجد لأجل التغني والإنشاد وضرب الطبول والدفوف وكذلك الرقص والتحريك كما يفعله المتصوفة، هذا من البدع والمحدثات المنكرة التي ينبغي أن تنزه عنها المساجد، فإن هذه المساجد أقيمت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. وهكذا أيضا فيه تطهير النجاسة بالماء، تطهير البول ونحوه من النجاسات بالماء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد أن بال هذا الأعرابي بذنوب من ماء فصب عليه على موضع البول. وهذا إذا كانت الأرض رخوة، إذا كانت الأرض رخوة كأرض من حصى أو رمل، فإذا أريد تطهيرها من البول ونحوه من النجاسات التي ليس لها جرم فإنه يصب عليها الماء صبا فتنزل النجاسة إلى الأسفل مع الماء ويحصل بذلك تطهيرها، يحصل بذلك تطهيرها. وأما إن كانت الأرض صلبة، إذا كانت الأرض صلبة كهذه الأرض مثلا البلاط أو الأرض المفروشة، فهذه يصب عليها الماء ويغسل حتى تزول النجاسة. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروشا بالحصى، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب الماء على موضع البول فيخرج الماء مع البول الأسفل ويحصل بذلك تطهير الأرض. وإن كانت صلبة فتغسل، يصب عليها الماء وتغسل. وإن كان لهذه النجاسة جرم كالغائط فإنه يزال، يزال هذا الجرم ثم يغسل بقية المحل بالماء ويحصل بذلك تطهيره. إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.